رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذه الآية جاءت بعد تلك الوصايا العظيمة والجامعة في الآداب والأخلاق والعبادة وفي قضايا أساسية تهم سلوك الإنسان في تصرفاته وعلاقاته بغيره من الناس. جاءت هذه الآية: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. السؤال: ما هي المناسبة بين هذه الآية والآيات قبلها؟ ما هي المناسبة بين هذه الآية والآيات قبلها؟ هاي مشايخ، الآيات قبلها طبعا كما قلنا: وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، ولا تقوم ليس لك به علم، إلى أن قال سبحانه: ولا تجعل ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة، ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين، يجعلون لله البنات. زميلكم يقول: إن الكفار كما أنهم يجعلون لله إلها مع الله أو لله مع الله إلها آخر يجعلون لله البنات. لعلك بهذا تقرب الجواب لغيرك. ثم عبدوهم. نعم، هم جعلوا الملائكة إناثا وهم عبدوا الملائكة، فهذا نوع من التنبيه لعدة قضايا. هم جعلوا الملائكة إناثا، وأيضا اتخذوا الملائكة آلهة. لماذا؟ قال: لأنهم بنات الله. فإذن الآية ربطها بمن يجعل مع الله إلها آخر، فهم عندهم قضيتان خاصة في بعض العرب الجاهلية: زعموا أن الملائكة إناثا وعبدوهم لأنهم بنات الله، فإذا اتخذوا الملائكة آلهة، اتخذوا الملائكة آلهة واتخذوا مالا لأنهم يزعمون أنهم بنات الله، فجاء الرد عليهم هنا فقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أصفاكم بمعنى خصكم واصطفاكم، من الصفو والصفي وهو الاختيار والخيار. الصفي هو الخيار من الشيء، والشيء الصافي منه والأفضل منه. أفساكم بمعنى اصطفاكم. لكن كما تلاحظون اللفظ في أفسى واصطفى أنه يتعدى باللام بمعنى اصطفى لكم البنين، لكنه تعدى بالباء أفساكم بالبنين. ولا لو كان الأصل في الاصطفاء أنه يتعدى باللام اصطفى لك، اصطفى لك البنين. لكن هناك أفساكم بالبنين فتعدى بالباء لأنه أشرب معنى خص، وخص يتعدى بالباء خصكم بالبنين. واتخذ من الملائكة إناثا، معلوم أن هذا عتاب عليهم ولوم لهم. هم يرون أن البنات في مرتبة أقل من البنين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ولا كما يحكم. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى لا جرم أن لهم النار. فهم في طبائعهم وفي عاداتهم أن البنين أفضل من البنات، فيجعلون له لأنفسهم البنين ولله البنات. ومعلوم أن هذا لو كان صحيحا لكان حقا من جمال الله عز وجل. أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، قولا عظيما في الكذب، عظيما في الافتراء، عظيما في الفرية على الله عز وجل، عظيما في أنكم لا تعرفون مقام الله عز وجل، لا مقام الألوهية ولا مقام الربوبية. والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الولد سواء كان ذكر أو أنثى، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. فتعالى الله أن يكون له ولد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ثم قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا. بين قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون وقوله أتعصفكم ربكم بالبنين تناسب واحد. جاء فيما بين ذلك قوله سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر. إذن ما وجه الإتيان بهذه الآية وما مناسبتها لما قبلها؟ هاي مشايخ كأن على رؤوسكم الطيب إلا واحد. Thank you. نعم أحسن يبدو هذا على معنى أن السورة سورة الإسراء فيها حديث كثير عن القرآن كما سترون مبتدئا من قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فجاءت الآية هنا وسوف يأتي بعد قليل فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وسوف يأتي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر إلا كفورا وقرآنا خلقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به ولا تؤمنوا إلى آخره فذكر الحديث عن القرآن في هذه السورة في ثنايا المواضيع التي تعالجها هذه السورة فهي كما ذكرنا في الكلام عن أول السورة هي لها خطاب مع بني إسرائيل ولها كلام عن آيات النبي صلى الله عليه وسلم وعن آيات الله عز وجل التي تتنزل على أنبيائه والمعجزات التي تتنزل على أنبيائه والتي يسوقها الله عز وجل لأنبيائه فكان القرآن يأتي في ثنايا ذلك ليكون سبيل هداية لمن شاء الله هدايته فقال إن هذا القرآن يهدي الذي يقوم قال هنا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر فالقرآن الذي جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيه البرهان الواضح والحق البين لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وللرد على كثير من شبههم ومعتقداتهم وإصلاح كثير من انحرافاتهم وتعديل كثير من مسالكهم ولهذا قال المقام مقام عن الحديث عن الألوهية واستحقاق الله سبحانه وتعالى وحده للألوهية قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر صرفنا التصريف هو كما ذكر الشيخ هنا بمعنى ما جاء به القرآن من أنواع الوعظ وأنواع التذكير وأنواع الزجر والانتقال من أسلوب إلى أسلوب ترغيب ترهيب أحكام آيات لفت الأنظار لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يذكرون لقوم يسمعون لقوم يعلمون فهذا كل تصريف صرفنا في هذا القرآن تنويع وتلوين وتقليد للأساليب والأوجه وأنواع البراهين أنواع الحجج زجر ترغيب وعظ ترهيب إلى آخره إخبار عن الماضي إخبار عن الحاضر إخبار عن المستقبل في الأنفس في السماوات في الأرض ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا من أجل التذكر فمن ابتغى الهدى وأراده فإنه سوف يجده واضحا بينا في كتاب الله عز وجل لكن وما يزيدهم إلا نفورا كما سيأتي في آية أخرى من نفس السورة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فالقرآن الفساق والضلال والكفار لا يزيدهم إلا نفورا فمن ابتغى الهدى هداه الله عز وجل أما من كان على الفسق وأصر على فسقه فإنه لا ينفعه القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وهذه قضية مهمة حقيقة في باب الدعوة وفي باب التعامل مع الناس، وبخاصة الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى للانتداب لدعوة الناس وتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، فليعلموا أن ليس عليهم إلا البلاغ، وليس عليهم إلا الدعوة، وليس عليهم إلا البيان، أما ما وراء ذلك فلله عز وجل. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. يعني هل تقتل نفسك بما زل على حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية قومه؟ لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليه من السماء آيات فظلت أعناقهم من خضعين. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر أيضا نافع من الإنسان، ما يضل به إلا فاسق، الكافرون لا يزيدوا إلا نفورا ولا يزيدوا إلا خسارة، لكن المؤمن هو لهم شفاء ولهم هداية ولهم خير، وما يزيدهم إلا نفورا، مع أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لكن في حق الكفار والفسق ما يزيدهم إلا نفورا. والنفور بمعنى الابتعاد والاستقطاع والاجتناب أن يسمعوا القرآن أو أن يستفيدوا من هداياته. ثم قال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلا ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تعلمون طبعا أن قضية الألوهية وقضية استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة هذه من القضايا الكبرى في القرآن وفي العالم، ومشكلة البشر في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا القرآن عني بها عناية كبرى وعناية فائقة، بل كل القرآن هو للتوحيد، كل القرآن لبيان التوحيد وبيان ضده لأن بالضد يتبين الشيء، وبيان وسائل التوحيد، وبيان جزاء أهل التوحيد، وبيان صفات الموحدين، وبيان الضد من الكفر والشرك ووسائله وجزاء أصحابه. أبدا لا يخلو القرآن هذا، فهو كتاب هداية، هذه غايته. ولهذا الحديث عن الألوهية جاء بشكل عجيب، وصور الألوهية طبعا في العبادة في الحكم في الطاعة في كل شيء، بمعنى غاية الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى، طاعة واستجابة وعبادة وخضوعا وتسليما وحكما، هذه هي العبودية لله عز وجل، وهذا هو معنى أن تجعل الله إلهك. فجاءت القضية هنا من قضايا الألوهية الأخرى والرد على المنكرين: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كما قلنا أجناس كثيرة من الأرض تزعم أن مع الله آلهة أخرى، وتزعم مع الله آلهة، فجاء الرد هنا على فئة وطائفة من الطوائف التي تزعم أن هذا الكون يديره أكثر من إله تعالى الله. فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه تحتمل معنيين، كلاهما صحيح وكلاهما دل عليه القرآن في مقامات أخرى. المعنى الأول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان هناك أكثر من إله، هذا المعنى الأول، لصار بينهم تنافس أيهم يكون له السلطة، لأنه معلوم عند أهل الدنيا أنه لا يمكن السلطان يستقر
أو يكون سلطانان في مقام واحد. لا يمكن إلا لو حصل بينهما فترة من الهدوء، لا يمكن إلا أن أحدهما يحاول قدر ما يستطيع أن يستولي على الآخر. فطبيعة لو كان هناك من يتطلع للسلطة ويتطلع للسلطان، لا بد أن يكتسح ويحاول أن يكتسح كل من ينافسه أو ينازعه. لو كان فيه أكثر من إله لا بد أن يتنافسه وتبقى النهاية لوحد، ويسمونه قناعة التدافع كما في الآية الأخرى. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلا بد أن يحصل بينهم تنافس، ولا بد أن تستخير الحل واحد تعالى الله. فلا يمكن، يقول لهم لا يمكن أن يوجد إلهان. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، طبعا عبارة كما يقولون دقيقة في موقعها وفي معناها، القضية كلها زعم والقضية كلها افتراء، لكن لو تسليما كما يقولون، لو كان فيه كما يقولون، إذا لابتغوا، إذا لقصدوا إلى العرش عن السلطان، لتنافسوا على السلطان حتى يبقى واحد. هذا معنى. المعنى الثاني أنه لو كان هناك آلهة لابتغوا إلى العرش عن إله، تقربوا إلى الإله الأكبر. ليس تنافس ليبقى إله واحد، وإنما ليقتربوا. فالإله الأعظم سوف يرجعون إليه، إذن الحكم لإله الأعظم، لله الأكبر، للعرش، للسلطان. كما في الآية الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن هذا هو المعنى الثاني. هؤلاء الذين يدعونهم هم يبتغون إلى العرش سبيلا. فإذا كانوا يبتغون إلى العرش سبيلا إذن لا يبقى إلا بالعرش واحد. قل لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلاحظ ذي العرش إشارة إلى السلطان وإلى تمام الملكوت وإلى تمام القهر والجبروت سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تنزيه لله عز وجل، كأن القضية صحيحة مسلمة، يعني كلامهم باطل وواضح البطلان، والقضية لا تستحق إلى حشد أو مزيد حشد من البراهين والحجج والآيات، ولكن الأمر واضح، لكن يحتاج وانصه هذا. فقال سبحانه وتعالى عما يقول تنزيه أن القضية واضحة، والله سبحانه وتعالى منزه عما يقول، منزه عن الشريك، منزه أن ينافسه أحد تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تستطيعون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا. هذا أيضا لفت نظر لآية من آيات الله عز وجل في إثبات الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو أمر كان حق المتشكك أن يلتفت إليه، فإنه سيجد فيه البرهان الواضح والحق البين. فقد تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيه، ليس مع الله آلهة، وإنما كلها مخلوقة لله مربوبة له خاضعة له منقادة. سبح، والتسبيح التنزيه، التسبيح أصله التنزيه. وإن من شيء لا يسبح بحمده. وساق الشيخ رحمه الله في الكثير هنا جملة أحاديث في إثبات أن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، بعضها من ما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شهدها الصحابة، كما في حديث البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل. وأورد في ذلك أحاديث أخرى أيضا. لكن على كل حال الأمر في هذا جلي، أخبر الله عز وجل عنه، ومن أصدق من الله قيلا، تسبح له السماوات السبع ومن فيهن. ثم قال: وإن من شيء كلية تامة ليس ثمة شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل، لكنه قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبحا. ولعل هذا يذكر بما أشرنا إليه بالأمس من أن الناس كثيرا ما ترتبط بالماديات وتتعلق بظواهر الأسباب وتعجز أن ترى ما وراء الأسباب أو أن تدرك ما وراء الأسباب، فحفيف الأشجار وأصوات الريح وكثير من القضايا التي تحدث هذه قد يكون سببها من حيث الظاهر معروفا، كيف تحدث الرياح وكيف، لكن هناك أشياء ينبغي أن يسلم بها المرء، أولا لأنه علمه محدود وطاقته محدودة وإدراكه محدود لا يحيط بكل شيء، والأمر الثاني أن لو تبصر وأعمل فكره متجردا عن الهوى ومبتغيا الحق فإنه سوف يهدى إليه، كما مثلنا بالأمس حينما تكلمنا عن ما يجري في هذه الدنيا من حوادث ومن أشياء لها تفسيرات ظاهرية هي التي يعتني بها الناس، وبخاصة مع الأسف في عصر الحاضر حينما طرت الماديات واتسعت معارف الناس ومداركهم فيما يتعلق بهذه العلوم، ووجدت أشياء لا شك أنها تظهر ولم توجد الأسلاف من أنواع الاتصال ومن أنواع المراكب من أنواع الوسائل في الجو وفي البحر وفي أشياء لا يعرفها الأسلاف، بل لو حدث عنها متقدمون لكانت خيالا. فهذه مع الأسف جعلت على القلوب شيئا من القسوة، وجعلتهم يخضعون فعلا للتفسير المادي أو حتى ما يسمى بالتفسير العلمي، وإن كان التفسير العلمي فيه كثير من الحق ولكنه ليس كل الحق. كما مثلنا بالأمس مثلا حينما يقولون أسباب حدوث الفيضانات أو أسباب حدوث الزلازل أو الرعد أو البرق يفسرنا تفسيرا علميا، وهذا لا مانع منه، لكن ليس هذا هو كل التفسير. حين نقول الفيضانات بسبب ذوبان ثلوج مثلا في الجهة الفلانية، أو يقول الزلزال بسبب ضعف في الطبقة كذا وكذا من الأرض أو انشقاق أو صدع أو نحو ذلك، هذا قد يكون صحيحا، لكن ما الذي وراء ذلك؟ لماذا حصل هذا؟ بما كتبت أيدي الناس. ومثلنا كذلك في لو أن الأب ضرب ابنه فبكى الإبل فيسأل لماذا بكى الإبل، فيأتي قال يقول: لأن الأب كانت يده كبيرة وضربه من مسافة بعيدة، فإذا حسب لمقدار المسافة هلك فوجدنا أن وقع الألم شديدا. هذا صحيح من حيث التفسير هذا، ثقل اليد والجنب كذا، والمسافه مقدار وكذا، والقوه كذا وكذا، فاحدث هذا الالم الشديد فبكى الولد. هذا صحيح، لكنه ما قال لان الولد ما صلى. هذا تفسير وهذا تفسير، فهم يفسرون كما قلنا فسر المادي. قد يكون حفيف الاشجار وصوت الريح وحركه الرعد وصوت الرعد، كل هذا نوع من التسبيح. بل حتى قد يكون اصوات البهائم كصياح الديك ونقيق الضفادع وهديل الحمام ونحو رغاء الشاء، قد يكون منهما يقصد به التسبيح. ما انه قد يكون له بعض اخر، اما حنين لولدها او نتيجه جوع او خوف او نحو ذلك. فينبغي حقيقه للانسان ان يكون اوسع من ذلك. لماذا؟ لان طاقته محدوده. الانسان قاصر، ولا يجوز له ان الشيء اذا جهله ان يعتقد على وجوده. عليه ان يسلم بالجهل لكن لا ينفي. ولا يحتاج اثبات الى ان الانسان طاقته محدوده في بصره، في عقله، في قوته. على سبيل المثال قوه الانسان، الانسان يمكن يحمل مزنته كيلو جرام مثلا، كيلوين، 20 30 40 50، لا يمكن يحمل 30 جرام مثلا، 30 كيلو جرام مثلا، او حتى طن، 1000 جرام، 1000 كيلو جرام، لا يستطيع ان يحمل ابدا مهما كان. اذا قوته محدوده. كذلك بصره ينظر الى حد معين. بل حتى لو وضعت ورقه كراس هذه النحيفة جدا لا يستطيع أن يرى ما وراءه. إذا الإنسان بصره محدود، كذلك عقله محدود. يعني مهما بلغ من العبقرية، مهما بلغ من اكتشافات، مهما بلغ من اختراعات، له حد. ولهذا يقال وهو حق أيضا أن البهائم تدرك الزلزال قبل أن يقع، يعني تسمع الحركة وهي في جوف الأرض قبل أن تصعد إلى أعلى العقل. لماذا؟ لأن حاسة السمع عندها غير حاسة الإنسان. يعني قد تكون عندها قدرة أن تسمع الذبذبات البعيدة كما يقال، ما لا يدركه الإنسان. ويقال كذلك بعض الحشرات أنها تسمع، لها طريقة، لها يعني نوع من الإدراك في أنواع من الذبذبات لا يدركها الإنسان. فالإنسان يدرك نوع معين من الصوت، إذا أعلى جدا لا يسمع، وإذا انخفض جدا لا يسمع. الحضارة الحيوانات تسمع أكثر من الإنسان، مما يدفع الإنسان محدود. فله قدرة معينة في عقله، في سمعه، في بصره، في طاقته، في قوته، في تحمله، إلى آخر. إذا لا تفقهون تسبيحه، فحينما لا أفقه لا يعني أنه غير موجود، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا. القضية الكبرى والقضية تتعلق بمقام الله سبحانه وتعالى الأعظم، مقام الألوهية. فعلى الرغم من كفر الكافرين وشناعة مقالتهم وتطاولهم على مقام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال حليما غفورا. فلو أراد أن يؤاخذهم بما هم فيه لأهلكهم، لأن المقام شنيعة والتطاول على مقام الله عز وجل عظيم. ولكن الله سبحانه وتعالى بحلمه وفضله ورحمته أمهلهم لعلهم أن يستبينوا الحق. إنه كان حليما فلم يعاجلهم بالعقوبة، غفورا لمن رجع إليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. هناك مجسمات من البلاستيك يلعب بها الأطفال، وذلك تصور الشعابين والقطط والأسد وغيرها، هل يجرؤها يلعب بها الأطفال؟ لا، هذه من المجسمات وهذه صور محرمة. هذه من الصور المحرمة بالاتفاق لأنها مجسمة. في الصلاة المفروضة هل يجوز أن يدعو الإنسان في السجود دعاء خاصا بنفسه بعد قوله سبحان ربي الأعلى؟ لا مانع، لكن ينبغي أن يدعو بدعاء عام بالأدعية عامة، كربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن أمور الدنيا البحتة ذكر العلماء رحمه الله أنه لا ينبغي الدعاء بها. الأمور الدنيوية البحتة والمكاسب الدنيوية البحتة هذه لا ينبغي أن يشتغل بها. لماذا؟ حتى تكون همته أعلى ومقام مناجاة ربه أعظم. والله سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى. فالاجتهاد في الأدعية المأثورة من القرآن ومن السنة وجوامع الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء. فربنا أتنا في الدنيا، وكان يكثر أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما حكم اتخاذ الخطوط الموجودة على بساط المسجد سترة للمصلي؟ بعض العلماء أشار إلى أنه لو خط خطا أو قصد إلى حرف السجادة مثلا أنه يكفي، لكن لو أنه جعل غير ذلك فهو أولى، كما لو جعل عصا أو شيء له جرم فهو أحد. ومن الأحكام الخاصة بالسترة في المسجد الحرام؟ ينبغي الإنسان في داخل المسجد الحرام أن يتخذ السترة، إما أن يصلي إلى سارية أو إلى عمود أو إلى حاجز للحواجز كحافظات الماء مثلا أو دولاب المصاحف أو حامل المصحف أو نحو ذلك، أو يكون معه هو كتب مثلا ملفوفة في سجادة مثلا يضعها أمامه أو نحو ذلك، أو محفظة كتب كذلك يضعها أمامه، فينبغي أن يعتني بهذا. فالأصل أن المسجد الحرام غير المساجد في هذا الباب. أما إذا كان في المطاف فالمطاف حق الطائفين، ليس له أي مع الطائفين، أو إذا كان زحام شديد كالمواسم التي يحتشد فيها الناس في الحرم كالعشر الأواخر من رمضان أو أيام الحج، هذا قد يكون من التعنض بالمكان أن يمنع المصلي من يمر بينه وبين سترته، لأنه ليس له ممر إلا من هنا. فهذا لعله من أجل الحاجة الداعية والضرورة الباحثة أن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما ما دام أن في الأمر سعة فينبغي الإنسان أن يتخذ سترة. الإشارة بالأصبع أثناء جلسة التشهد، الأمر فيه هذا واسع، إن اقتصر على التشهد عن تحريك الأصبع عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا في خير، وإن حركها كلما جاء ذكر لفظ الجلالة فهذا أيضا في ساعة إن شاء الله. فالأمر في هذا واسع. تقول سمعت بفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحد العلماء، وأنا مع أختي وعزمت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة 100 مرة، ورأيت في المنام أن أحدا يخاطبني ويقول قل لهم صلون على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلها الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففضلها معلوم، والله عز وجل أمرنا بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 110. فالإكثار منها امتثالا لأمر الله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا من أفضل القرآن، والاشتغال بها من أفضل أنواع الذكر، ويكفى الإنسان بذلك شيئا كثيرا ويحصل له خير كثير. أما فيما يتعلق بالرؤى المنامية فإنها قد تكون من المبشرات، لكن لا يعتمد عليها في الأحكام. الرؤى المنامية لا يعتمد عليها في الأحكام، وإنما الأحكام تؤخذ من الكتاب ومن السنة. ولا شك أن الاجتهاد في تحري الصيغ المأثورة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أولى.
تقول قلت في فتوى سابقة أنه يجوز والأفضل تأخير صلاة العشاء للمرأة هكذا، حيث أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى تشبث الخوف.
لا، صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل الأول أفضل من السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها بأصحابه وقال لولا أن أشق عليكم، فيدل على أنه إذا لم يكن مشقة فإن تأخيرها أفضل. ولذلك الأصل هو أن الصلاة، الأصل في الصلاة أن تكون على أول وقتها إلا العشاء.
يقول أنا رجل بدين
وعند الاستنجاء يقع بعض الماء الذي أستنجي به على الفخذين، فهل هذا الماء نجس يجب غسله؟ لأن ذلك يصيبني بالوسواس مما يجعلني أسرف كثيرا في الماء. الماء الذي يخالفه شيء من البول، من البول أو العذرة فهو نجس. الماء الذي يخالفه شيء من البول أو العذرة هذا نجس، أما الذي لا يخالفه شيء من ذلك فإنه ليس بنجس. ولهذا لعلك إذا انتهيت من الاستنجاء، إذا فرغت من الاستنجاء تغسل مرة واحدة هذا الجزء الذي تلوث بهذا الماء الذي استنجيت به من الجزء من فخذك، تغسله بعدما تنتهي مرة واحدة وتكتفي بمرة واحدة فإن هذا كافٍ إن شاء الله.
فيما يتعلق بتبرج النساء،
أنا قد يقترح اقتراح السائل على كل حال، لكن المسؤولية لا شك أنها مسؤولية الجميع، وكل مسؤول من موقعه. أول مسؤولية لا شك أن على الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تعرف أحكام الله، وخاصة ما يتعلق بهذا الموضوع، ما يتعلق بحضور مجامع الرجال، الحضور المشروع كالحضور في المساجد ونحو ذلك، بخاصة في الحرمين، فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تعرف مسؤوليتها وتحافظ على حشمتها وعلى حجابها، كما أمر الله عز وجل نبيه أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن. ثم مسؤولية وليهن، فعليه مسؤولية عظمى في هذا الباب، وليتقي الله عز وجل فإنه شريك في إثم التقصير. الأب والأخ والابن كلهم المكلفون منهم، هم شركاء، إذا قصروا شركاء في الإثم. ثم تأتي مسؤولية من وراء ذلك من الموجودون في الأسواق والموجودين على كل مسلم طبعا، في الأسواق، في المساجد، في المداخل، كل إنسان على قدر مسؤوليته. ولو أن المسلمين تعاونوا في هذا لكان هناك أثرا كبيرا في هذا. فالذي أوصي به نفسي وأوصيكم به هو الجدية قدر الاستطاعة في التعاون في هذا الباب من رجال ونساء، وإن كان يعني في الجملة النساء طبعا كما هو معلوم في أماكن العبادة وبخاصة في المسجدين الشريفين يجتهدون، النساء يجتهدن في الاحتشام قدر الاستطاعة، لكن قد يحصل قصور من عدة أمور، إما لأنها في بلدها نشأت على نوع معين من اللباس، بل لعلها متبرجة تبرجا فاضحا، فإذا لبست هذا اللباس الذي ترى أنه هو، هي ترى في نفسها أن هذا حجاب كامل لأنها
في بلدها كانت على نحو من السعة في التكشف، فإذا جاءت بهذا النوع من البلد ترى أنها كأنها أم المؤمنين، كأنها ترى أن هذا هو الأكمل. فهذا النوع أو من الشعور ينبغي أن نحترمه لدى هؤلاء النسوة التي جئنا من مثل هذه الأماكن أو مثل هذه البيئات. وهذا لا يعني أن الإنسان يقف عن مناصحتهن أو تبيينهن تبيين حق لهن وتصفيهن في دين الله، لكن إذا أدركت هذا وخاطبتها وأنت عندك هذا الإحساس وهذا الشعور سيتغير طريقة خطابك لهن. بينما إذا ظننت أنها جاءت مقصرة وجاءت وهي لا تفقه نحو ذلك سيكون لهجة خطابك مختلفة، لكن إذا علمت أنها بهذا اللباس الذي تراه أنت صابحا هي ترى أنها قد تحجبت بحجاب أمهات المؤمنين لأنها كان في بلدها أو في بيئتها كانت على نحو من السفور الممقوت، فيبدو لي أن هذا النوع من النظر قد يساعد كثيرا في طريقة الخطاب التي يبدو عليهن نوع من التقصير في حسن الالتزام بالحجاب. هذا جانب. والجانب الثاني ما يتعلق بكشف الوجه مثلا، كثير من الإخوة يرى طبعا أن ولا شك أنه محل فتنة كبير كشف الوجه، لكن حينما هذه المرأة جاءت من بلاد سمعت من علمائها من يقول إن كشف الوجه لا شيء فيه، ولعل أيضا قرأت في كتب وسمعت من فتاوى، والفتاوى التي تملأ الساحة كثيرة في هذا الباب، منها ما يقول بهذا ومنها ما يقول بهذا، فإذا جاءت وهي تتبع هذا الرأي أو وجدت من يفتيها بهذا الرأي أو نحو ذلك، فالخطاب معها أيضا يختلف، الخطاب معها يختلف. وإن كان لا شك أن الناس متفقون اتفاقا تاما على أنه إذا كان في كشف الوجه أن يجب عليها أن تغطي وجهها، فالمقصود هو أن مثل هذه المسائل الخلافية المعالجة فيها وخطاب الناس فيها ينبغي، ونحن نخاطب علماء ما نخاطب عامة، ونخاطب طلبة علم، وطلبة العلم تفهم وتفقه مثل هذا الحديث. فحينما تخاطب امرأة وأنت تعرف أن أو تخاطب إنسان حتى وإن لم تكن قضية وجه في قضية الخلافية وأنت فعلا ترى أن هذا الراجح هو الحق ومعك في أن هذا هو الراجح، يختلف الخطاب عن القضية الإجماعية. فإذا خاطبنا الناس بهذا فسوف تختلف لغة خطابنا وسوف تفهمنا الناس فهما جيدا، أما أن ننظر للقضية عن أنها قضية محسومة وقضية الحق فيها لا يحتمل إلا قولا واحدا سيكون طريقة خطابنا مختلفة. فيبدو لي هذا النوع من النظر وهذه هذه الاعتبارات أخذت سيختلف طريقة العلاج والمعالجة والمخاطبة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.